بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه العقيدة الواسطية، تفضل الشيخ بدر.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى، وقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، وقوله فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، ولم يكن له كفوا أحد، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله.
ذكر في هذه الآيات إثبات الاسم لله ونفي المثل عنه، إثبات الاسم لله ونفي المثل عنه. ونفي المثل أيها الإخوة إثبات الضد، نفي المثل إثبات الضد. قال تبارك اسم ربك، البركة لغة النماء والزيادة، والتبريك الدعاء بالبركة، ومعنى تبارك اسم ربك أي تعاظم أو علا وارتفع شأنه. وهذا اللفظ لا يطلق إلا على الله ذي الجلال والإكرام، ومر معنا تفسير ذي الجلال والإكرام. وقوله فاعبده أي أفرده بالعبادة ولا تعبد معه غيره. والعبادة أيها الإخوة لغة الذل والخضوع، وشرعا كما عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. والعبادة لها ركنان، غاية الذل، العبادة لها ركنان، العبادة لها ركنان، غاية الذل هذا الركن الأول، والثاني غاية الحب، هذا ركن العبادة. غاية الذل الركن الأول، والثاني غاية الحب. وشرط العبادة شرطاها الإخلاص والمتابعة، الإخلاص والمتابعة والمتابعة. قوله واصطبر لعبادته أي يثبت على عبادته، وقوله هل تعلم له سميا، الاستفهام هنا الاستفهام للإنكار، وهل تعلم له سميا إثبات الاسم، فيه إثبات الاسم، إثبات الاسم لله، يعني ليس له مثل ولا نظير حتى يشاركه في العبادة. هل تعلم له سميا هذا فيه إثبات الاسم ورد على من ينكر الأسماء. وقوله ولم يكن له كفوا أحد، الكفو في لغة العرب النظير، أي ليس له نظير ولا مثيل ولا شريك من خلقه. قوله فلا تجعلوا لله أندادا، الند في اللغة المثل والنظير والشبيه، أي لا تتخذوا لله أمثالا ونظراء تعبدونهم معه وتساوونه به في الحب والتعظيم. وأنتم تعلمون أي أنه ربكم وخالقكم وخالق كل شيء، وأنه لا ند له يشاركه في الخلق. وهذه الآيات أيها الإخوة فيها إثبات اسم الله وتعظيمه وإجلاله، وفيها نفي السمي والكفر والند عن الله سبحانه، وهي نفي مجمل، وهذه هي الطريقة الواردة في الكتاب والسنة فيما ينفى عن الله تعالى، وهي أن ينفى عن الله عز وجل كل ما يضاد كماله الواجب من أنواع العيوب والنقائص سوى ما مر معنا. القرآن دائما يأتي بهذا النفي المجمل والإثبات إيش المفصل. نعم أكمل.
وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض وله الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون
يعني العالم. بعض أهل العلم يقول إذا ذكرت الآية تقول وقوله وقوله أو وقوله تعالى على عند كتابة الآيات في عادتهم اختصار حتى لا يذكر وقول الله تعالى، لكن يعرف أن القارئ سيقرأ قول الله تعالى إذ سيقول وقوله تعالى اختصارا فيذكر الآيات وإليكم، ثم يعني القارئ يقول وقوله تعالى كذا وكذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى وقوله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وقال تعالى يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك فخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقوله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله مما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون.
أكمل. فلا تضربوا.
وقوله تعالى فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون.
نعم أكمل.
وقوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير حق بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون.
نعم. هذا فيه نفي الشريك عن الله تعالى. وقل الحمد لله. الحمد هو الثناء، وقال فيه للاستغراق أي الحمد كله لله الذي لم يتخذ ولدا أي ليس له ولد كما تقوله اليهود والنصارى وبعض مشرك العرب. ولم يكن له شريك في الملك أي ليس له مشارك في ملكه وربوبيته كما تقول الثانوية. الثانوية أيها الإخوة هم المجوس، فرقة المجوس، يقولون أن هناك إله الظلام والنهار، إله الظلام والنهار، هذا يسمون الثانوية. ونحوهم ممن يقول بتعدد الآلهة ولم يكن له ولي من الذل أي ليس بذليل فيحتاج إلى أن يكون له ولي أو وزير أو مشير فلا يحالف أحدا ولا يستنصر بأحد. وكبره تكبيرا أي عظمه وأجله كما يقوله الظالمون. وأجله عما يقوله عما يقوله الظالمون، وكبره تكبيرا أي عظمه وأجله عما يقوله الظالمون. وقوله يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، هذا أي تنزيه جميع مخلوقاته التي في السماوات في سماواته وأرضه عن كل نقص وعيب. له الملك وله الحمد، يعني يختصان به ليس لغيره منهما شيء. فلا يكون لعبد من عبده شيء يختص بملك من أملاك الله جل وعلا، إنه هو الذي خلقه هو الذي أوجده، وما كان لعبده من الملكية فهو من عطائه، أما ما يكون العبد فهو من عطاء من؟ من عطاء الله، وهو على كل شيء قدير أي لا يعجزه شيء. وقوله تبارك وهو كما مر معنا فعل ماضي ماض مأخوذ من البركة، وهي النماء والزيادة المستقرة الثابتة الدائمة. وهذه يعني اللفظة لا تستعمل إلا لله سبحانه، ولا تستعمل إلا بلفظ الماضي الذي نزل الفرقان. تبارك لفظ إيش؟ ماضي، وهي خاصة بالله جل وعلا. الذي نزل الفرقان أي القرآن سمي فرقانا لأنه يفرق بين الحق والباطل على عبده يعني محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه صفة مدح وثناء لأنه أضافه إليه، عبده أضافه إليه، وإضافة تشريف وتكريم في مقام إنزال القرآن عليه ليكون للعالمين أي الإنس والجن. الله أرسله للعالمين والعالمين الإنس والجن، خلاف الأنبياء أرسلوا إلى أقوامهم خاصة، والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل للناس كافة وللإنس والجن، وهذا من خصوصياته صلى الله عليه وسلم. ففي هذه الآيات والإخوة وصف نفسه بأربع صفات. الأولى قوله الذي له ملك السماوات والأرض دون غيره، فهو المتصف فيهما وحده. الصفة الثانية ولم يتخذ ولدا كما تزعم النصارى واليهود لكمال غناه عن كل مخلوقاته. الصفة الثالثة ولم يكن له شريك في الملك، فيه رد على طوائف المشركين من الوثنية والثنوية كما مر معنا معناها، وهي فرقة من المجوس تقول بإله الظلام والنور وغيرهم. الصفة الرابعة وخلق كل شيء يعني من المخلوقات، ويدخل في ذلك أفعال العباد فهي خلق الله وفعل العبد. فقدره تقديرا، وقوله قدر يعني في هذه الآيات معنى التقدير يعني قدر كل شيء، قدر كل شيء قدره تقديرا، فقدره تقديرا. قال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا كما في سورة الفرقان، أي قدر كل شيء، كل شيء مما خلق من الآجال والأرزاق والسعادة والشقاء، وهيأ كل شيء لما يصلح له. الناس إذا قال الخلق تبادر إلى ذهنه ما هو موجود من المخلوقات، الجبال هذا من الخلق، الأفعال من خلق الله، الأعمال من خلق الله. قال ابن كثير: نزه نفسه عن الولد وعن الشريك، ثم أخبر أنه خلق كل شيء فقدره تقديره، أي كل شيء مما سواه مخلوق مربوب، وهو خالق كل شيء وربه ومليكه وإلهه، وكل شيء تحت قهره وتدبيره وتسخيره وتقديره. وقوله جل وعلا في الآيات قال: فلا تضربوا لله الأمثال، ينهى سبحانه عن ضرب الأمثال له، فلا تضربوا لله الأمثال، ضرب الأمثال له. وضرب المثل هو تشبيه حال بحال، الآن أن يقول الإنسان: أذهب إلى الملك فلان وأجلس معه وأتحدث معه وأرجع دون وجود وسائط وحرس، كانت العرب تقول أن هذا انتقاص في ملك فلان. أما إذا كان ملكه عظيم فلا يصل إليه الإنسان إلا بوسائط بينه وبينه، فالله هذه مداخل الشيطان، فالله حتى نعظمه نجعل وسائط بيننا وبينه من الأصنام والأشياء، هذا يدل على عظمة الله وعلى أننا لا نستطيع أن نصل إليه إلا بوجود هذه الوسائط. واضح كيف كانوا يفعلون؟ يقولون: لا ندعو الله مباشرة، نجعل وسائط، هذا يدل على كمال عظمة الله. فالمخلوق الذي بالكون حتى تصل إليه هناك حرس وهناك وزراء وهناك، لا يستطيع المرء أن يصل إليه مباشرة. الله يقول: فلا تضربوا لله الأمثال، ينهى سبحانه عن ضرب الأمثال له. فالمشركون أرادوا ماذا؟ تنزيه الله، فوقعوا في ماذا؟ في الشرك بالله، أرادوا تنزيه الله وتعظيمه فوقعوا في الشرك. قال تعالى: ينهى سبحانه عن ضرب الأمثال له، وضرب المثل هو تشبيه حال بحال، أن شبهت ملك الله بملك من؟ البشر. وكان المشركون يقولون: إن الله أجل من أن يعبد أن يعبده الواحد منا، فلا بد من اتخاذ واسطة بيننا وبينه، فكانوا يتوسلون إليه بالأصنام وغيرها تشبيها له بملوك الدنيا، فنهى سبحانه عن ذلك لأنه سبحانه لا مثل له، فلا يمثل بخلقه ولا يشبه بهم. وقوله: إن الله يعلم، أي أنه لا مثل له وأنتم لا تعلمون، ففعلكم هذا صدر عن توهم فاسد وخاطر باطل، ولا تعلمون أيضا ما في عبادة الأصنام من سوء العاقبة. وقوله: قل، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك دليل على أن القرآن كلام الله، في ذلك دليل على أن القرآن كلام الله، قل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ من الله. إنما هذه أداة حصر، حرم ربي الفواحش، أي جعلها حراما، والفواحش جمع فاحشة، وهي ما تناهى قبحه من المعاصي، ما ظهر منها وما بطن، أي ما أعلن منها وما أسر. والإثم، الإثم كل معصية يتسبب عنها الإثم، وقيل هو الخمر خاصة، والبغي بغير الحق أي الظلم المجاوز للحد والتعدي على الناس، إلى آخر الآيات. الشاهد أيها الإخوة من هذه الآيات الكريمة أن فيها نفي الشريك عن الله تعالى وإثبات تفرده بالكمال ونفي الولد والمثل عنه سبحانه، وأن جميع مخلوقاته يعني تنزهه عن ذلك وتقدسه، السماوات والأرض وجميع المخلوقات، كما أن فيها إقامة الحجة على بطلان الشرك، وأنه مبني على جهل وخيال، وأنه سبحانه لا مثل له ولا شبيه له. نعم أكمل.
قال رحمه الله تعالى: وقوله الرحمن على العرش استوى في سبعة مواضع في سورة الأعراف، قوله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى العرش، وقال في سورة يونس عليه السلام: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى العرش، وقال في سورة الرعد: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى العرش.
نعم، هذه الآيات فيها إثبات استواء الله على عرش، وقد ورد استواء الله على عرشه في سبع آيات من كتاب الله، ولم يرد في آية واحدة أو حديث واحد استولى، والله قادر على أن يقول هذا جل وعلا في آية أو في حديث يقول استولى. سبع آيات ذكر الله تعالى فيها استوى، وهذا جزاك الله خير فيها إثبات استواء الله على عرشه في سبع آيات كلها قد ورد فيها إثبات الاستواء بلفظ واحد وهو استوى على العرش، فهو نص في معناه الحقيقي لا يحتمل التأويل بمعنى آخر، والاستواء صفة فعلية ثابتة لله سبحانه على ما يليق بجلاله كسائر صفاته، وله في لغة العرب أربعة معان، هي على وارتفع وصعد واستقر، على وارتفع وصعد واستقر، وهذه المعاني الأربعة تدور عليها تفاسير السلف للاستواء الوارد في هذه الآيات الكريمة. فقوله في الآية الأولى والثانية إن ربكم الله، أي هو خالقكم ومربيكم بنعمه، والذي يجب عليكم أن تعبدوه وحده، الذي خلق السماوات والأرض وهو خالق العالم سماواته وأرضه وما بين ذلك في ستة أيام، أي هي الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة، ففي يوم الجمعة اجتمع الخلق كله، وفيه خلق آدم عليه السلام ثم استوى على العرش، أي على وارتفع على العرش كما يليق بجلاله، وهذا محل الشاهد من الآية. والعرش في اللغة هو سرير الملك، والمراد به هنا كما يدل عليه مجموع النصوص سرير ذو قوائم تحمله الملائكة، وهو كالقبة على العالم، وهو سقف المخلوقات، وهو سقف المخلوقات. قوله في الآية الثالثة: الله الذي رفع السماوات، أي رفعها عن الأرض رفعا بعيدا لا ينال ولا يدرك مداه بغير عمد ترونها. العمد هي الأساطين، جمع عماد، هذه قائمة بغير عمد تعتمد عليها، بل بقدرته سبحانه ترونها، تأكيد لنا في العمد، وقيل لها عمد ولكن لا نراها. قيل هذا أن لها عمد ولكن إيش؟ لا نراها. قال الشيخ عبد الشيخ صالح الفوزان: والأول أصح، وهو إيش؟ أنها ليس لها عمد. ثم استوى على العرش، هذا محل الشاهد من الآية الكريمة لإثبات الاستواء، والكلام على بقية الآيات كالكلام على هذه الآية أي الاستواء على عرشه. يستفاد منها جميعا إثبات استواء الله على عرشه على ما يليق بجلاله، وفيها الرد على من أول الاستواء بأنه الاستيلاء والقهر، وفسر العرش بأنه الملك، فقال استوى على العرش معناه استولى على الملك وقهر غيره، وهذا باطل من وجوه كثيرة. منها هي أربعة وجوه، هي كثيرة لكن أربعة وجوه رد على من أن قال استوى بمعنى استولى، واستولى ما معناها؟ استولى على، تقول فلان استولى على الشيء، يعني ماذا؟ يعني معنى استيلاء، بأنه الاستيلاء والقهر، يعني أخذه، أخذ هذا الملك واستولى عليه، أي يعني أخذه. طيب أخذه ممن؟ إذا قلت أخذه سيأتي معنا الرد على هذا. أولا أن هذا تفسير محدث مخالف لتفسير السلف من الصحابة والتابعين وأتباعهم، أي لم يقل من الصحابة والتابعين وأتباعهم هذا القول، وأول من قال به الجهمية والمعتزلة، فهو مردود. وثانيا لو كان المراد بالاستواء على العرش الاستيلاء على الملك لم يكن هناك فرق بين العرش والأرض السابعة السفلى والدواب وجميع المخلوقات، لأنه مستول على الجميع ومالك للجميع، فلا يكون لذكر العرش فائدة. الثالث أو ثالثا أن هذه اللفظة استوى على العرش قد اضطرد في الكتاب والسنة ولم يأتي، يعني هذا اللفظ يأتي في لفظ واحد استولى على العرش حتى تفسر به بقية النصوص، ما ورد لفظ واحد استولى. رابعا أنه أتى بثم التي تفيد الترتيب والمهلة، فلو كان معنى الاستواء الاستيلاء على العرش والقدرة عليه لم يتأخر ذلك إلى ما بعد خلق السماوات والأرض، فإن العرش كان موجودا قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة كما ثبت في الصحيحين، فكيف يجوز أن يكون غير قادر ولا مستول عليه إلى أن خلق السماوات والأرض؟ وهذا من أبطل الباطل. نعم أكمل.
وقال في سورة طه: الرحمن على العرش استوى. وقال في سورة الفرقان: ثم استوى على العرش. وقال في سورة ألف لام ميم السجدة: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة الحديد: هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش.
نعم أكمل.
وقوله: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. وقوله تعالى: بل رفعه الله إليه. وقوله تعالى: إلي يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقوله تعالى: يا هامان ابني صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لا أظنه كاذبا. وقوله تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير.
هذا فيه إثبات علو الله على مخلوقاته. يا عيسى، هذا خطاب من الله تعالى تبارك وتعالى لعيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، إني متوفيك. الذي عليه الأكثر أن المراد بالوفاة هنا النوم، ليس الموت، الوفاة النوم، كما قال تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل، قال تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. قوله رافعك إلي، رفعه الله إليه في السماء وهو حي، وهذا محل الشاهد من الآية، وهي إثبات العلو لله، لأن الرفع يكون إلى الأعلى. وقول بل رفعه الله إليه هذا رد على اليهود الذين يدعون أنهم قتلوا المسيح عيسى بن مريم، قال تعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. وقوله وما قتلوه يقينا، بل رفعه الله إليه، أي رفع الله سبحانه وتعالى المسيح عليه السلام إليه وهو حي لم يقتل، وهذا محل الشاهد، ثبات علو الله، لأن الرفع يكون إلى أعلى. وقوله إليه يصعد، أي إلى الله لا إلى غيره، يعني يرتفع. الكلم الطيب أي الذكر والتلاوة والدعاء، والعمل الصالح يرفع، العمل الصالح يرفع، هذا يدل على ماذا؟ ارتفاع العمل الصالح، وإليه يصعد الكلم الطيب ورافعك إليه، على علو الله. وقل يا هامان ابن لي صرحا، هذا من مقولة فرعون لوزيره هامان، يأمره أن يبني له قصرا منيفا عاليا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، أي طرف السماوات أو أبوابها، فأطلع إلى إله موسى. ومعنى مقالته هذه تكذيب موسى عليه السلام في أن الله أرسله أو أن له إله في السماء، ولذلك قال فإني لا أظنه كاذبا، أي فيما يدعيه من الرسالة أو فيما يدعيه بأن له إله في السماء. واضح؟ ما الذي حمل يعني حمله إلى هذه المقولة أن يقول ابن لي صرحا فرعون؟ ما الذي حمله؟ أن موسى قال له ماذا؟ أن لي إله رسلني وإلهي في السماء. الشاهد من الآية أن فيها إثبات علو الله على خلقه، حيث إن موسى عليه السلام أخبر بذلك وحاول فرعون تكذيبه. والآيات كثيرة، أنتم أشد خلقنا من السماء، أو آمنتم من في السماء، نعم آمنتم من في السماء، أي آمنتم الأم ضد الخوف، من في السماء أي عقوبة من في السماء وهو الله سبحانه، ومعنى في السماء أي على السماء، كقوله تعالى لأصلبنكم في جذوع النخل، وهذا إن أريد بالسماء السماء المبنية، وإن أريد بالسماء مطلقا أو مطلق العلو ففي للظرفية، أي في العلو، أن يخسف بكم الأرض يعني يقلعها بكم كما فعل بقارون، فإذا هي تمور أي تضطرب وتتحرك. وقوله أم أنتم أو أم أمنتم من في السماء يرسل عليكم حاصبة، أي حجارة من السماء كما أرسلها على قوم لوط وأصحاب الفيل. وقيل سحاب فيها حجارة، وقيل ريح فيها حجارة، فستعلمون كيف النذير. طيب الشاهد من الآية من الآيتين أن فيهما إثبات علو الله على خلقه، حيث صرحت أنه سبحانه في السماء، فقد دلت عليه الآيات التي ذكرها المؤلف رحمه الله رحمة الله عليه على إثبات العلو، كما دلت هذه الآيات التي قبلها على إثبات استواء الله على العرش، يعني إثبات استواء الله على العرش، والعرش في السماء يدل على ماذا؟ علو الله. وإثبات علو الله في الآيات هذه تدل على إثبات علو الله. والفرق بين الاستواء والعلو، هناك فرق بين الاستواء والعلو. أولا أن العلو من صفات الذات، العلو من صفات الذات، والاستواء من صفات الأفعال. فعلو الله على خلقه وصف لازم لذاته، والاستواء فعل من أفعاله سبحانه، يفعله سبحانه وتعالى بمشيئته وقدرته إذا شاء، ولذا قال فيه ثم استوى، وكان ذلك بعد خلق السماوات والأرض. الثاني أن العلو من الصفات الثابتة بالعقل، وهنا اكتب العقل السليم، بالعقل أي العقل السليم، والنقل أي الكتاب والسنة. هذا العلو من الصفات الثابتة بالعقل السليم والنقل الكتاب والسنة. والاستواء ثابت بالنقل لا بالعقل، والاستواء ثابت بالنقل لا بالعقل. ثم ذكر بعد ذلك رحمه الله تعالى المعية، معية الله بخلقه. ونقف هنا، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاك الله خير.
وإياكم.